الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وهذا هو الدرس السابع من سنن الترمذي، باب في الوضوء بالمد. المد إناء يسع رطلا وثلثا بالبغدادي. قاله جمهور أهل العلم، وخالف بعض الحنفية فقالوا المد رطلان. انتهى. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع جد البغوي إمام، وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ثقة حافظ، قال حدثنا أو عن أبي ريحانة مشهور بكنيته، قيل اسمه عبد الله بن مطر تغير بآخره، عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي عبد الرحمن، وقيل اسمه مهران والله أعلم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة لكثرة ما حمل من أمتعة القوم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد هو غرفة اليد، هذا مد، والصاع عبارة عن أربعة أمداد، وهذا دليل على الاقتصاد في حال الغسل والوضوء خلافا لمذهب الناس اليوم، فإنهم يسرفون في الغسل ويسرفون في الوضوء. الحديث أخرجه مسلم وهو عند النسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. قال رحمه الله في الباب: عن عائشة وجابر وأنس بن مالك. أما حديث عائشة ففي الصحيحين، قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. وفي لفظ: كان يغتسل بخمس مكاك ويتوضأ بمكوك، وفي آخر: يغسله الصاع ويوضأه المد. وأما حديث جابر فأخرجه أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمس أمداد ويتوضأ بالمد. قال أبو عيسى: حديث سفينة حديث حسن صحيح، أبو ريحان اسمه عبد الله بن مطر، وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع. قال الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفي. نعم، لا يدل على التوقيت، لكنه يدل على الاقتصاد وعدم الإسراف، ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وقد تقدم الإشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو: ومن زاد فقد تعدى وظلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء. وفي السند المتصل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود صاحب مسند أبي داود، وليس هو بصاحب السنن، فصاحب السنن سليمان ابن الأشعث السجستاني، توفي سنة 275، وأما هذا فكانت وفاته 204. قال حدثنا خارجة بن مصعب ضعيف، عن يونس بن عبيد إمام في السنة، عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي ثقة، عن أبي بن كعب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه النبي صلى الله عليه أو قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة لم يكن بأمر الله عز وجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. أخرجه ابن ماجه وأحمد، وتقدم أنه ضعيف لا يثبت، فإن خارج بن مصعب متروك وكان يدلس عن الكذابين. قال رحمه الله في الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل. حديث عبد الله بن عمرو أخرجه النسائي بن ماجه، وحديث عبد الله بن مغفل أخرجه أبو داود بن ماجه. ولفظ سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. قال أبو عيسى: حديث أبي بن كعب حديث غريب، وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث، لأن لا نعلم أحدا أسنده غير خارج، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارج ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعفه ابن المبارك. قال رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب، واختلفوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم هل كان الوضوء لكل صلاة في حقه واجب أو كان مستحبا، والذي يظهر أنه إنما على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، فقال له عمر: ما هذا الذي صنعت يا رسول الله؟ قال: عمدا صنعته يا عمر. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا محمد بن حميد الرازي ضعيف وقد كذب. قال: حدثنا سلمة بن الفضل أنصاري صدوق، عن محمد بن إسحاق ابن يسار مدلس وقد عنعن، عن حميد عن أنس حميد الطويل، قيل لم يسمع من أنس إلا 24 حديثا، والبقية ثبته فيها ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. هذا اللفظ فيه نكارة، فإن المؤمن لا ينجس. قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا، وضوء واحد ما لم يحدث، فإن أحدث لزمه وضوء آخر، وإن لم يحدث وأحب أن يحدث وضوءا جديدا فلا حرج. وقد جاء حديث بلفظ: الوضوء على الوضوء نور على نور، ولكنه لا يثبت. قال أبو عيسى: وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس، وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. هذا هو. وأما قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ذهب الشافعي رحمه الله إلى القيام من النوم، لأن النوم ناقض للوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما ثم قيل له: ألا تتوضأ؟ قال: أريد أن أصلي فأتوضأ، دليل على أن الوضوء للصلاة. قال رحمه الله: وقد روي في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. خرجه أبو داود وابن ماجه مطولا. لا يثبت. قال: وروى هذا الحديث الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، عن أبي غطيف مجهول، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي، قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف، قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا إسناد مشرقي، يعني رواه أهل المشرق وهم أهل الكوفة والبصرة. قال سمعت أحمد بن الحسين يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. هذه فائدة فيها تزكية ليحيى بن سعيد القطان، وقد روى عنه الأئمة. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، وعبد الرحمن وهو بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق وهو الثوري عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. أخرجه البخاري وهو عند النسائي وأبي داود وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وحديث حميد عن أنس حديث جيد غريب حسن. قال رحمه الله باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد أي ما لم يحدث. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي أبو سعيد عن سفيان وهو الثوري تقدم عن علقمة بن مرثد، وثقه أحمد عن سليمان بن بريدة ثقة عن أبيه بريدة بن حصيب رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، فيه جواز المسح على الخفين في الحضر وفي السفر، وتأتي أحكامه إن شاء الله. فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته. قال عمدا صنعته. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. كأنه فعله ليري الناس أن الصلوات بوضوء واحد يجزئ ما لم يحدث الإنسان، فإن الوضوء لكل صلاة إنما هو على الاستحباب وليس على الوجوب. قال رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة. قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار ثقة وله مراسيل، عن سليمان ابن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، وهذا مرسل. ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه. قال ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث وكيع، يعني كان يتوضأ لكل صلاة من حديث بريدة لا يصح. قال والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات، وهذا إسناد ضعيف تقدم. وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد، خرجه ابن ماجه. قال رحمه الله باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد أي لا محذور فيه، وما جاء من النهي فيحمل على الكراهة. ولأهل العلم أقوال أخر نذكرها فيما يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أبو محمد الهلالي، كان يقول خلت الديار فست غير مسودي ومن البلية تفردي بالسددي، عن عمرو بن دينار وهو أبو محمد الجمحي ثقة ثبت، ويعرف عمرو بن دينار بتلميذه سفيان، ويعرف سفيان بشيخه عمرو، قيل لازمه 20 سنة، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد الأزدي انتحلته الإباضية وزعموا أنه كان على طريقهم ومذهبهم، ولا أراه كذلك، فإنه من تلاميذ ابن عباس. وقد رد ابن عباس على ابن الأزرق الخارجي، وناظر ابن عباس الخوارج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خالته وخالة خالد بن الوليد، وكنا أربع: ميمونة بنت الحارث، وأم الفضل بنت الحارث، وأم حفيد بنت الحارث، وأخرى. قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، دليل على جواز استخدام الماء المستعمل، ودليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن الوضوء من إناء واحد يلزم منه المماسة ونحو ذلك. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، والمقصود المرأة المحرم، أما غير المحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة قط، ولا يجوز كذلك النظر والمماسة والاختلاط بغير المحارم. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هاني وأم صبية الجهنية وأم سلمة وابن عمر. قال أبو عيسى: وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. أما حديث علي فأخرجه أحمد، وأما حديث عائشة وأنس فأخرجه البخاري وغيره، أما حديث أم هاني فأخرجه النسائي، أما حديث أم صبية بصاد وموحدة مصقرا فأخرجه أبو داود الطحاوي، أما حديث أم سلامة فأخرجه ابن ماجه والطحاوي، أما حديث ابن عمر فأخرجه مالك الموطأ والنسائي ابن ماجه. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة. يعني كأن هذا الحديث الباب يخالف الباب الأول، لكن يجمع بينها. وبسند متصل: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع ابن الجراح أبو المليح، أو الجراح بن المليح أبو سفيان، أبو سفيان عن سفيان عن سليمان التيمي، سليمان بن طرخان أبو المعتمر ثقة عابد، عن أبي حاجب اسمه سواد بن عاصم صدوق، عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. خرج أحمد. قال: وفي الباب عن عبد الله بن سرجس. ولفظ حديثه: أخرجه ابن ماجه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن إشراعان جميعا. قال أبو عيسى: وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق، كره فضل طهورها ولم يرى بفضل سؤرها بأسا، يعني بالزيادة أن يشرب منه أو يأخذ ما زاد عنها، لكن الذي يظهر الله أعلم أن الكراهة هنا ليست على التحريم. قال أبو سند متصل: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو وهو الغفاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. شك من شعبة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سواد بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. أخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. إذن إما أن نقول النهي للكراهة، وإما أن نقول بأن وضوءه مع نسائه دل على نسخ الحكم الأول، وإما أن نقول كما قال بعض أهل العلم أن النهي إذا كانت قد انفردت بالماء، أما في حال عدم الانفراد فلا بأس أن يتوضأ أحدهما بفضل الآخر، وإما أن نقول وهو الصحيح لا حرج أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فالماء المستخدم يعني طاهر. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية سماك عن عكرمة رواية مضطربة لا يثبتها أهل الحديث، وهذا حكم مضطرد سر عليه في جميع الأحاديث إلا أن يأتي الحديث من رواية أخرى يرتقي بها الحديث إلى الحسن لغيره، لأن سماك أخرج له مسلم وهو حسن الحديث، وعكرمة أخرج له البخاري، لكن سماك عن عكرمة لم يعتمدها لا البخاري ولم يعتمدها لا مسلم، ولذلك أخطأ الحاكم كثيرا، ويأتي إلى حديث من هذا الطريق ويقول على شرطهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، والجفنة قصعة كبيرة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا. والجنابة تقع بأمرين: الإنزال والإيلاج أو بمجموعهما. فقال: إن الماء لا يجنب، خرجه أبو داود وابن ماجه. العمل عليه لكن كما ترى الحديث ضعيف، لكن قد أخرج مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وأخرجه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. قال: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، وهذا حكم وقاعدة، الماء طهور لا ينجسه شيء وقع فيه من النجاسات، إلا أن يغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة، أما إذا وقع فيه غير النجاسات فلا ينجسه شيء مطلقا. وبهذا تعلم ضعف حديث: إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، هذا الحديث ضعيف، لأن هذا الحديث مقدم عليه، وإن كان في هذا الحديث كلام لكن بمجموع الطرق يثبت. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد، كان ثقة ثبت روى عنه أصحاب الكتب الستة. قالوا: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم ثقة ثبت، عن الوليد بن كثير المدني والثقه بن معين وغيره، عن محمد بن كعب القرضي، عن عبيد الله ابن عبد الله بن رافع بن خديج مجهول، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك قال: قيل رضي الله عنه: قيل يا رسول الله أنا أتوضأ في بئر بضاعة بئر معروف بالمدينة، قاله ابن الملك وقال الطيبي نقلا عن تربشتي: بضاعة دار بني ساعدة بالمدينة، وهم بطن من الخزرج قريب من المسجد النبوي، في مكان ذلك المكان الآن مزروع نخل عند مكان السقيفة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، كأنها قريبة ويأخذه السيل أو مع مشي الناس ولا يشربون منها، فإن الشرب كان من بئر رومة وهو بعيد، بئر طيبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا إطلاق، الماء طهور لا ينجسه شيء وقع فيه، وهذا في حال كثرته، وفي حال قلته نقول إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بسبب النجاسة صار نجسا. وأما حديث إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث ففيه كلام لأهل العلم. قال رحمه الله: أخرج أبو داود وأحمد، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. أما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان بلفظ إن الماء لا ينجسه شيء، وروى أصحاب السنن بلفظ إن الماء لا يجنب، وفيه قصة تقدمت. وأما حديث عائشة فأخرجه الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى والبزار وأبو علي بن السكن في صحاحه من حديث شريك بلفظ إن الماء لا ينجسه شيء، ورواه أحمد من طريق أخرى في صحيحه لكنه موقوف كذا في التلخيص. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه إن الماء لا ينجسه شيء، خرجه ابن ماجه، وفي سنده طريب بن شهاب متروك. إذن أصح الشيء في الباب حديث أبي سعيد. وهنا كلام كثير على الجمع بين هذا الحديث وبين إذا بلغ الماء قلتين، وسيأتي الحديث. قال رحمه الله: باب منه آخر. وفي السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير، تقدم أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عن محمد بن جعفر بن الزبير ثقة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ثقة، وفي طبقته عبد الله بن عبد الله بن عمر ضعيف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. خرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي. وقد اختلفوا في مقدار القلتين اختلافا كثيرا، فبعضهم قال من قلال هجر، وبعضهم قال غير ذلك. وقد ذكر الحافظ في الترخيص شيئا من هذا الباب في مقدار القلتين. قال عبد: قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستسقى فيها. قال أبو عيسى: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه بنجاسة. بهذا القيد يا أخوة، ما لم يتغير طعمه أو ريحه بنجاسة. أما إذا تغير طعمه أو ريحه لطول المكث أو للغبار أو لورق الشجر هذا لا ينجسه. قال الزيلعي في نصب الراية: قال البيهقي في كتاب المعرفة: وقلال هجر كانت مشهورة عند أهل الحجاز، ولشهرتها عندهم شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر، فقال في حديث مالك بن صعصعة: رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة، وإذا نبقها مثل قلال هجر. قال: واعتذر الطحاوي في ترك الحديث أصلا بأنه لا يعلم مقدار القلتين، لا يكون عذرا عند من علمه انتهى. قال: وقالوا يكون نحو من خمس قرب، القلة تكون نحو من خمس قرب. وبعضهم يقول بحيث إذا حركته من الطرف لم يتحرك في الطرف الآخر، يعني ضابط الماء الكثير من ضابط الماء القليل، وهذا لا ينضبط، هذا لا ينضبط. فأحسن شيء في هذا الباب حديث ماذا يا أخوة؟ حديث أبي سعيد: الماء لا ينجسه شيء. متى ينجس؟ إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة. بهذا القيد وتنتهي من هذا الخوض الكثير. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد الذي لا يجري، مثل الماء في بركة أو ماء في إناء. خرج به أن الماء الذي يجري وإن كان البول فيه مكروها إلا أنه لا يحرم. أما الماء الراكد البول فيه حرام، لأنه إن كان دون القلتين على من يقول بحديث القلتين سينجس، وإن كان فوق ذلك سيؤدي إلى الوسوسة، هل هو طاهر أو ليس بطاهر، فيبتعد عن البول فيه. قال أبو سند متصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه الأبناوي نسبة إلى الفرس الذين كانوا في اليمن بعد مساندة سيف بن ذي يزن، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. هناك لفظة زائدة في الصحيح الذي لا يجري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري توكيدا للدائم ثم يتوضأ منه، وفي رواية ثم يتوضأ فيه. وقد جمد الظاهرية في هذا الموطن فزعموا أنه لو نزلت نقطة من البول من الذكر إلى الماء لحقه النجاسة، ولو بال في كوب ثم صبه بين الماء لا يلحقه النجاسة، وهذا من عجيب قولهم، جمود غير مقبول. متفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه مختصرا وأخرجه أحمد والدارمي. وقد اختلفوا أيضا في معنى هذا الحديث، قال ثم يغتسل فيه، قال الحافظ في الفتح بضم اللام على المشهور، وقال ابن مالك يجوز الجزم عطفا على يبولن لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية، ولكنه بنى على الفتح لتوكيده بالنون. ومع ذلك قال القرطبي فقال لو أريد النهي يقال ثم لا يغتسلن، فحينئذ يتساوى الأمران في النهي عنهما، لأن المحل الذي توارد عليه شيء واحد وهو الماء. قال فعدول عن ذلك يدل على أنه لم يرد العطف، بل نبه على مآل الحال، والمعنى أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله، ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها، فإنه لم يروه أحد بالجزم لأن المراد النهي عن الضرب، لأنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح في الباب عن جابر. قال باب خلاص نكتفي إلى هنا، كنا نريد نكمل العشرة لكن أخشى أن نثقل عليكم. حديث جابر أخرجه مسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، وفي الباب عن ابن عمر مرفوعا لا يبولن أحدكم في الماء الناقع، أخرجه ابن ماجه.